بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على قواعد الأصول ومعاقد الفصول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والمخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. والصواب أنه إذا كان الشيء المخاطب به شرعا أو شرعيا فلا شك أنه داخل، فجميع الأوامر التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أمته هو داخل فيها. وأما إذا لم يكن حكما شرعيا فإنه لا يدخل. لو قلت لشخص: يا فلان قم فكلم فلانا، هل أنا داخل؟ لا، أنا غير داخل. لكن إذا كان حكما شرعيا فإن المخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هل يدخل الرسول في هذا؟ نعم يدخل لا شك. فالأمور الشرعية المخاطب داخل في عموم خطابه، وأما غيرها فلا يدخل إلا إذا كان خطابه من دليل آخر. ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين وفي الأخرى.
إذا هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ فالشيخ هنا فرق العثيمين رحمه الله تعالى بين الخطاب الشرعي وغير الشرعي. فأنا حينما أقول لك قم فصلي، هذا أمر شرعي، أنا وأنت مخاطبان بهذا الأمر، فأنا أدخل في هذا الخطاب لأنني مأمور بالصلاة وأنت مأمور بالصلاة. حينما أقول لك صم رمضان، صم غدا، فإن هلال رمضان رؤي، فصم غدا، فهذا أنت تدخل في خطابك أم لا تدخل؟ تدخل في خطابك، لأن الخطاب هنا إنما هو خطاب الشرع وليس خطابا خارج الشرع. أما إذا كان الخطاب خارج الشرع، كان أقول لك قم أو اجلس أو اذهب إلى بيت فلان، فإنني لا أدخل في هذا الخطاب، إنما الخطاب يتوجه مني لك. إذن إذا كان الخطاب شرعيا فالخطاب الشرعي قد كلف كل الناس بهذا، وبالتالي إذا أمرت بالشيء فإنك داخل فيه بمقتضى أمر الشارع لك. أما إذا كان الخطاب غير شرعي، كان الخطاب يتناول أمرا آخر، أقول لك افتح الكتاب، وأقول لك قم، وأقول لك اذهب إلى فلان، فأنا لا أدخل في هذا الأمر. اللهم إلا إذا دل على الأمر أمر آخر، أو على دخولي أمر آخر، كأن يكون أنا وأنت مكلفان من رجل بالذهاب إلى فلان، فأقول لك قم فذهب إلى فلان، يعني وأنا معك. لماذا؟ لأنه قد صح الأمر لنا، قد صح الأمر. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به الناس من أمور شرعية هو داخل فيها وغير داخل؟ داخل فيه، إلا أن يدل الدليل على خروجه عنها. وإلا فالأصل أن الخطاب الشرعي يتناول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة كلها. نعم. كذلك يدخل النساء مع الرجال، لأن الأمر الشرعي يتناول الجميع. نعم.
شيخنا، ورد في بعض الأحكام يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمة، فهل ورد أشياء يختص بها الأمة دون النبي؟
نعم،
يعني أحكام خاصة بالأمة ليست مثلا مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل ثبت
أشياء
يعني يخاطب؟
هذا في باب المخصصات، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج من خطاب ما إذا كان الأمر خاصا بالنبوة، يتعلق بالنبوة فيكون الأمر خاصا برسول الله، فلا تشرك الأمة في ذلك. أما عموم التكاليف فإن النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيها إلا ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتعلق مثل ما يتعلق بأمور النبوة، مثل ما يتعلق بالأمور الخاصة كنكاح المرأة بلا ولي إذا وهبت نفسها له، وكذلك الجمع بين أكثر من 4 نسوة، هذا خاص برسول الله لا تشارك الأمة في ذلك. الأصل شمول الخطاب الشرعي للنبي والأمة إلا أن يرد دليل يخصص ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الأذان ليس النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنهم، بل كان يصلي بعد الأذان في التشهد. كيف تشهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان فيه صلاة؟ فيه صلاة. ليه؟ لأن هذا من باب التعب، هذا من باب التعب. فيقول النبي في تشهده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يقول النبي في تشهده، ويقول النبي بعد الأذان اللهم صل على محمد وكذا. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على نفسه، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن هذا التشريع عام، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بلا صلاة، بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي كما يصلي الناس. الصلاة على نفسه في التشهد، السلام على نفسه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هل كان النبي يستثنى من هذا؟ فلا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، السلام عليك أيها النبي، يدخل النبي فيها، يدخل النبي فيها صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، فيما يتعلق يعني بالصلاة والسلام، لأنه النبي. فقد يقول قائل النبي يصلي على نفسه ويسلم على نفسه، نعم، لأن هذه موارد العبادة التوقيفية.
ويجب اعتق.
نعم. يصلي، لأن هذا موضع ذكر. ولو له فضل على الذكر، وإن هو لم يدخل في مسألة الشفاعة إلا أنه يدخل في فضيلة الذكر. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بعشر، عموم الفضل، وليس الفضل فقط في الصلاة هي حصول الشفاعة، لكن الفضل في هذا الموضوع المخصوص أعظمه حصول الشفاعة. نعم.
قال ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا، حتى نبحث فلا نجد مخصصا، يعني إذا جاء النص عاما فهل يجب علينا أن نعتقد عمومه في الحال أو أن نبحث هل له مخصص؟ في هذا روايتان، يعني عن الإمام أحمد، وهما قولان للعلماء، والصواب أنه يجب أن نعتقد عمومه في الحال إلا إذا جاء مخصص. ولهذا قال علماء السلف قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فإذا جاءنا لفظ عام في القرآن والسنة أخذنا بعمومه إلا إذا جاء دليل. أما بعض العلماء رحمهم الله فقالوا قولا لا يمكن العمل به، قال لا يمكن العمل به، قالوا إذا جاء العموم ليس عليك أن تعتقد عمومه إلا إذا بحثت في القرآن من أوله إلى آخره، وفي السنة من أولها إلى آخرها، ولم تجد مخصصا. هذا القول في الواقع لا يمكن العمل به، لأنه ربما يمضي على الإنسان 10 سنوات لم يجد المخصص، وهذا لا شك أنه غلط،
بل ربما يمضي عمره كله، فما أحد أحصى أحاط بالشريعة، إنما الإحاطة بالشريعة تحصل من مجموع الأمة، أما أن أحدا يحيط بالشريعة مهما كان فإنه لا يحيط بالشريعة أحد، بحيث لا يغيب عنه نص ولا يخطئ في حكم، هذا لا يكون، إنما الناس مستقل ومستكثر وعليه. فلو جاءني النص عاما لا أعتقد عمومه حتى أبحث في سائر النصوص عن مخصص له، ثم بعد ذلك أقول هذا النص عام، فهذا القول قول ضعيف، ومن بلغه النص ف فإن كان عاما ولا يعلم له مخصصا فإنه يعمل بهذا النص العام ويعتقد عموم هذا النص، فإن وصله مخصص بعد سنة بعد سنتين إما بنفسه أو بغيره انتقل إلى القول بالتخصيص. كذلك الإطلاق والتقييد، فالأصل الإطلاق إلا أن يرد مقيد، وهل الإنسان يتوقف عن اعتقاد التقييد حتى يبحث في سائر النصوص هل هناك مقيد أم لا؟ لا، إنما يعتقد الإطلاق إلى أن يأتي مقيد، يعتقد العموم إلى أن يأتي مخصص، وإلى ما أحد يحصي شريعة رسول الله شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن طالب العلم أو الفقيه جاءه النص الآن وهذا النص يقتضي العموم، هل يقول لا أعمل بعد العموم ولا أعتقده حتى أبحث في سائر النصوص؟ هذا غلط، لأنه لا يستطيع أن يحصي النصوص. من الذي يحصي النصوص؟ كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع على أنه ما أحصى سنة النبي أحد. ولهذا هذا الرجل خطير في تقعيده، رضواني هذا خطير في تقعيده، أرعوا يا أخوان، هذا لا علاقة له بضوابط العلماء، هذا فتح على الأمة باب شر. هذا الرجل يدعي أن الإحصاء الأسماء الحسنى لا يكون إلا بأحاطة بالسنة كلها، تحيط بالسنة كلها، ويقول لم يكن هذا متوافرا لدى السلف، لأن هذا الجمع كان جهدا فوق طاقة البشر. أما بعد الموسوعات، انتبه خطورة الكلام، أما بعد هذه الموسوعات والأنترنت وكذا سهل هذا، وبالتالي سهل الجمع، وعليه فإن هذا الرجل قد جمع جمعا محكما. الرضواني ما يقول إلا أن يشاء الله، الرضواني ما يقول يحتمل، الرضواني لا يقبل نصيحة، لأنه يقول راجعت هذا على 35 موسوعة أو غير ذلك. الرضواني يجزم أن هذه الأسماء 99 هي التي تعرف الله بها إلى عباد، يجزم بهذا، أن هذه الأسماء جمعها هي التي تعرف الله بها إلى عباد. هذا ما قاله أحد ولا يجرؤ أن يقوله أحد، لأن هذا الإحصاء بشموله وكماله لا يكون إلا لمن جمع النصوص، ولا أحد بعينه يجمع النصوص. وعليه فطريقة السلف في جمع الأسماء الحسنى صفات العلى، طريقة السلف أنهم يبحثون في كتاب الله، فمن ظهر له 99، من ظهر له 100، من ظهر له 110، من ظهر له أكثر، من ظهر له أقل، وصح ذلك عنده فإنه يتعبد الله سبحانه وتعالى به. أما أن أحدا في عمر أمة الإسلام جزم أنه جمع الأسماء الحسنى وأن هذا إحصاء دقيق ما يغادر شيئا، هذا ما قاله أحد، هذا رجل خطير. الخطورة تأتي في أمثال هؤلاء الذين ينفصلون عن العلماء، يعني تخيل يكفي في بطلان هذا منهج هذا الرجل أنه يدعي أنه أتى بما لم يأتي بأحد قط. ولهذا سأل رضوان كذا، من الذي جمع الأسماء قبلك جمعا كما جمعت؟ يجزم به أن هذا هو الذي تعرف الله عز وجل به إلى عباده، خصوصا وأنه خالف إجماع الأمة واتفاقها على أن أسماء الله ليست محصورة في 99 حتى التي تعرف الله بها العباد، وقد نقل العلماء الاتفاق على ذلك سوى ما كان ابن حزم. ومعلوم أن ابن حزم ليس من مقرري مذهب السلف، ابن حزم ما تمشون وراءه في مسائل الاعتقاد إلا ما وافق فيها أهل السنة مما هو ظاهر في ذلك، إنما في مسائل الاعتقاد هذا لا يهضم اعتقاد أهل السنة والجماعة، وعنده طوام فيما يتعلق بأسماء وصفات وفيما يتعلق بالخروج على السلطان. ولهذا كان كتابه في تصور الخلاف وذكر المخالفين في ذلك كان بوابة شر لكل من ينقل خلافا في مسألة الخروج على السلطان الجائر، فإنه ينقل من الفصل لابن حزم، فليس المقرر منهج السلف. هو نفسه لما قال بالحصر وجاء يجمع ما وصل إلى 99، هو نفسه ما وصل إلى 99، لكن هذا الرضواني عنده جرأة عجيبة في هذا الباب، ولعب به الشيطان لعبا حتى إنه أخذ الأمة إلى الإنجيل ويوصي بطبعه والنظر فيه. الشاهد يعني من هذا أن الأصل العمل بالعام واعتقاد العموم حتى يصلك مخصص، وإلا تعطلت الأحكام. المفتي الآن إذا استفتي وهو عالم وعنده نص يدل على العموم أو يدل على الإطلاق، يقول لمن استفتاه انتظر حتى أبحث في سائر النصوص، وأن له أن يجمع النصوص كلها. من الذي جمعها؟ من هو الذي جمعها النصوص؟ حتى الأئمة الجهابذة الذين حفظوا مئات الألوف من الأحاديث ما أحصوها. ما عند أبي زرعة ليس هو الذي عند أحمد، وما عند أبي حاتم ليس الذي عند أبي زرعة، وما عند البخاري ليس ما عند أحمد، وهكذا يتفاضل هؤلاء العلماء في الحفظ. ما أحد أحصى كل شيء، حتى الصحابة رضوان الله عليهم. هذا أبو بكر أعلم الصحابة وأعلم الأمة، ومع ذلك يسأل الصحابة عن ميراث الجدة من سمع فيها شيئا، ويخبره المغيرة محمد بن مسلمة بهذا ولم يكن عنده دراية رضي الله عنه بهذا الخبر. الصحابة جل الصحابة خفي عليهم الخبر في الطاعون، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بهذا الخبر. يبقى انتبهوا هذه المسألة يا أخوان. يبقى إذن الأصل العمل بالعام حتى يرد مخصص، والفتية بذلك الأصل العمل بالمطلق حتى يرد مقيد، الأصل العمل بالمحكم حتى يصلك ناسخ لهذا الأمر، الأصل في المجتهد الفتى بما يراه من النص، ولا يلزم بأن يحصل كلام العلماء، فإذا سئل الشافعي عن مسألة أجاب فيها بالنص، ولا يلزم الشافعي بأنه يتوقف في المسألة حتى يحصل كلام العلماء، فإن إحصاء كلام العلماء أيضا قد يكون متعذرا، وإنما المجتهد الذي له النظر في النصوص هذا ينظر في النصوص ويفتي ولو ما عرف أن أحدا يقول بهذا القول. هذا مبحث مهم، بارك الله فيكم، انتبهوا له. مبحث ما هو؟ هل المجتهد، هل العالم إذا كان عنده النص العام هل لا يجوز له أن يعتقد عمومه حتى يبحث في سائر النصوص عن مخصص له، وكذلك المطلق؟ الجواب لا، وإنما يعتقد عموم ما أمامه من النصوص التي وصلته، وإن كان له مخصص. كذلك أيضا المجتهد في الفتوى هل له أن يتوقف حتى ينظر كلام أهل العلم فيفتي بكلامهم أو بموافق كلامهم ولا يخرج عنه؟ الجواب لا. المجتهد إذا سئل عن مسألة من له نظر في النصوص فإنه يفتي بمصادر هذه النصوص وإن لم يعلم أن أحدا قال بذلك. ووقائع الصحابة كثيرة جدا، وقدمنا لكم بعضا منها. فتي ابن عباس رضي الله عنه في ربا الفضل، فقد كان يرى أن ربا نسيئة، وكان يرى جواز الدرهم بدرهمين، ولم يرجع إلى الصحابة، لكن لما وصله الخبر من الصحابة امتنع عن ذلك، فصار يفتي بأن درهم بدرهمين ربا. فلما قيل له في ذلك قد كنت تفتي قبل هذا بخلاف هذا، فقال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك. كذلك أيضا عمر رضي الله عنه في تيمم الجنوب ولم يرجع إلى الصحابة، كان يرى أن الجنوب لا تيمم عليه، وكان يفتي بذلك ولم يرجع إلى الصحابة. كذلك ابن مسعود أفتى بأن الرجل إذا تزوج المرأة لما سئل عن هذه المسألة فطلقها وتزوج أمها أو تزوج ابنتها، فرأى جواز ذلك، ولما رجع فأخبره الصحابة بخلاف ما أفتى فرجع عن الفتية. فدل هذا على أن المجتهد ليس له أن ينتظر حتى ينظر في كلام أهل العلم. أما غير المجتهد ممن له النظر في النصوص عن طريق العلماء، هذا الذي يبحث يبحث في كلام أهل العلم. فأنا مثلا هشام أسأل عن مسألة مثلا، فهل أفتي بخلاف ما أرجع في الفتية إلى كلام أهل العلم؟ لا، أرجع إلى كلام العلم، لأن نظري في النصوص يكون عن طريقهم، فلا أفتي بشيء يكون مخالفا لكلامهم، أرجع إلى كلام أهل العلم. اللهم إلا إذا ضاق الأمر في بعض المواضع وأسأل عن المسألة مثلا وأرى أن هذه المسألة تتفق مع الأدلة فأفتي بما يظهر لي، فإذا بنى خلاف ذلك من كلام أهل العلم أرجع إلى ذلك. فالشاهد أن الناس لا يلزمون بإحصاء النصوص كلها، قبل الفتية أو بإحصاء كلام العلماء كلهم قبل الفتية، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم.
قال: فالأصل في ألفاظ الشارع أنها مأخوذة عن العموم، ولنا حجة عند الله عز وجل أننا سمعنا كلامك أو كلام نبيك بكذا وكذا،
كما جاء في الصحيح حديث ابن عباس، حديث في حسين بن عبد الرحمن وسعيد لما قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن أخبرني ابن عباس رضي الله عنه وذكر الحديث. نعم.
ولنا حجة عند الله عز وجل أننا سمعنا كلامك وكلام نبيك بكذا.
نعم.
ولنا حجة عند الله عز وجل أننا سمعنا كلامك أو كلام نبيك بكذا وكذا، أما أن نبحث فلا. صحيح إذا ادعى مدع أن هذا مخصص فهنا نتوقف حتى نقول له أين المخصص ونعرف، أما بدون دعوة من أحد العلماء فلا يجوز أن ننتظر حتى نجد المخصص.
كذلك التصحيح والتضعيف. أنا أمامي الآن، قد يستفتى العالم فيقول: لا أعلم في ذلك خبرا صحيحا، لهذا لا أرى كذا، وقد يكون الخبر الصحيح موجود موجودا ولم يصله، فهل يتوقف حتى يصل إلى إحصاء هذا الأمر ليعلم هل هناك حديث صحيح أم لا، وإنما أو أنه يفتي بحسب ما عنده؟ يفتي بحسب ما عنده، يفتي بحسب ما عنده، يقول: لا أعلم بذلك خبرا صحيحا مثلا، وإنما يفتي بحسب ما عنده وبحسب ما يعتقد، ولو كان غيره يعتقد خلاف ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي.
وهذا موجود مثل زكاة العسل، فإن جماهير أهل العلم على أن العسل لا زكاة فيه. قال ابن المنذر: ولا أعلم في ذلك خبرا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إجماع ولا كذا، هكذا يقول ابن المنذر، وهذا قول الجمهور ما يعلم. وقد ضعف هؤلاء ما ورد في زكاة العسل من نصوص، لكن أحمد رحمه الله تعالى يرى زكاة العسل، وأن النص في ذلك يقبل، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويستأنس بذلك بفعل عمر رضي الله عنه. فكل يقول بحسب ما عنده، كل يقول بحسب ما عنده، لكن أن يتوقف الواحد حتى يعلم الأقوال ثم يناقش أصحابها ثم بعد ذلك يفتي، إذن هذا يتعطل الدين بسبب هذا، يتعطل الدين بحسب هذا، وإنما يفتي الإنسان بحسب ما عنده من العلم إن كان من أهل الاجتهاد، فإن كان ليس من أهل الاجتهاد وهو وعامي فإنه يسأل أهل العلم، فإن كان من طلبة العلم فإنه ينظر إلى كلام أهل العلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله.
إذا وصله يعني هذا عامي ولا من جهة العمل يعمل بحسب ما وصله، ولو لم يعلم أنه صحيح أو ضعيف ما يعلم، إذن هذا يبنيه على من جهة العمل، من جهة العمل، من جهة العمل، وهو مطلوب منه أن يعمل الآن فيعمل بمقتضى ما وصله، ولو وصل ولو علم بعد ذلك ضعفه. أما من جهة الفتية لا يفتي، يعني من جهة العلم والفتية لا يفتي بهذا النص، ولا يدري أصحيح هو أو ضعيف، أصحيح هو أو ضعيف، إنما من جهة عمل يريد الآن أن يعمل بالشيء وعنده في ذلك حديث ولا يدري أصحيح أو ضعيف يعمل به، ولو أنه ظهر بعد ذلك ضعفه، إنما من جهة فتية لا، ما يفتي إلا بما يعلم. فإذا كان لا يعلم يعني أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف فلا يفتي بها. نعم. لأنه ليس مضطرا إلى الفتية، إنما في العمل مضطر إلى العمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي وهو قول الحنفية، والأخرى لا حتى نبحث فلا نجد مخصصا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في إحدى الروايتين إلى آخر كلامه: فقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما مثال، يعني فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر. يجب علينا أن نخرج العشر في كل ما سقط السماء قل أو كثر، لكن إذا جاء الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حينئذ نخصصه. أما
فلو أن ما عند المخصص لهذا أو المخصص ليس صالحا عندي، أنه مخصص لم يثبت عندي أنه مخصص، لأني قد أقول هذا الخبر وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لا يخالف فيما سقط السماء العشر، وأقول هذا الخبر مخصوص بما إذا كان الذي يخرج من الأرض مما يكال، فحينئذ يكون نصابه خمسة أوسق. وأما الآخر فإنني أخرج الزكاة على عموم ما يخرج مثلا، فليكون هذا مخصصا. ولهذا كان واقع النبي العملي أعظم بيان للتخصيص، وهو أن النبي لم يخرج الزكاة من كل الخارج من الأرض، فلم يخرج من الخضروات ولم يخرج من الفواكه، فدل هذا على أن النص فيما سقط السماء العشر هذا عام مخصوص. وأما إذا قلنا تخصيصه بالنظر ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وهذا هو مخصص قولي، نعتقده أنه مخصص فعلا، لكن قد يقول القائل ممن يرى إلى العموم، ممن يرى العموم كالأحنافي، قد يقول بأن هذا فيما في نصاب ما إذا كان مما يكال وليس منعا لإخراج الصدقة من كل الخارج من الأرض. لكن نقول إذا كان هذا العموم هو الصحيح، فكيف تخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الخضروات والفواكه؟ ماذا تقول؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بهذا العموم، فدل هذا على تخصيص ذلك بماذا؟ بما إذا كان يوثق. نعم، لكن لو ما عندي إلا هذا النص فيما سقط السماء العشر، خلاص أعمل بهذا النص في عموم ما يخرج من الأرض وأقول عليك العشر في ذلك. نعم،
لكن إذا جاء الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حينئذ نخصصه. أما أصلا فإننا يجب أن نعمل بالعام، فلو قال قائل لا تعمل بالعام فيما سقط السماء العشر، يمكن أن المراد فيما سقط السماء من النخيل، يمكن المراد فيما سقط السماء من الزروع.
شوف النخيل فين والزروع فين، يعني تقرأ أنت من النخيل، يعني ما فيش اشتراك بين النخيل والزروع، ولا الأولى الأولى يعني نخيل الزروع يعني في الحب والثمر يعني. نعم، ظلمتك وهمت في هذا. فكما قلت لكم أنه لو لم يكن النص الواقع العملي لكان من وصله هذا النص وفيما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لكان له أن يقول هذا لا يرفع العموم، وإنما فيه بيان ما إذا كان الحب والثمر مما يكال فإنه يخرج فيه الصدقة على نحو ما ذكر النبي، وليس منعا ولا رفعا للعموم، بيد أن الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا التخصيص. نعم،
يمكن المراد فيما سقط السماء وبلغ 50 وسقا، كل هذا ممكن. هل نتوقف عن العمل بالعموم؟ لا، لأننا لو قلنا نتوقف لقلنا استمر واقفا إلى أن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره.
لا، ليس أن تقرأ، تقرأ ليه؟ تقرأ ولا تفهم؟ ليس أن تقرأ، أن تقرأ التفسير، لأن قراءة القرآن وحدها ما تكفي، أنت الآن تريد أن تستنبط أحكاما أو أنك تتلو ألفاظا، تتلو ألفاظا اقرأ من أول القرآن إلى آخره، إنما أنت تستنبط أحكاما هذا تحتاج إلى دقة فهم، يبقى تحتاج أن ترجع إلى التفاسير. طب وإذا اختلفت ماذا نصنع؟ يبقى هذا التكليف صعب، لكن حسب المجتهد أن يقول بما وصله. نعم،
وتراجع التفاسير وتراجع السنة من أولها إلى آخرها، وتعرف الصحيح من الضعيف، ثم تعرف دلالته، وهذا صعب.
هذا صعب، نعم.
لكن إذا قلنا إلا إذا ادعى مدع أن شيئا مخصصا، فحينئذ نتوقف حتى نعرف ما ادعى.
نعم،
قال واختارها أبو الخطاب. قال المصنف واختارها أبو الخطاب وعن الشافعية كالمذهبين وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا فكالثاني. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول واختارها أبو الخطاب إلى آخر كلامه. قال الظاهر أن العبارة فيها تصحيف وأن المعنى إن امتنع منه أي من العمل بالعموم على وجه تعليم الحكم نقول هذا لا بأس به وإلا فلا يجوز، لكن الصحيح أننا نعمل بالعموم حتى نجد مخصصا وأننا لا نتوقف. قال المصنف والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم.
العبد المعروف العبد ضد الحر، يعني هل يدخل في الخطاب؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله
إذا الشارع خطب أمة الإسلام فليدخل في ذلك العبد أم لا؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، هذا الأصل، وهذه فائدة عظيمة أن العبيد كالأحرار في الأحكام الشرعية. وعلى هذا فإذا قلنا هل يجب على العبد أن يحج أو لا يجب، فهو ليس عنده مال ولا يملك وقته، إذن لا حج عليه، لكن إذا أعطاه سيده ما يحج به وأذن له بالحج يجب عليه أو لا يجب؟ الراجح أنه يجب، والقول الثاني لا يجب لأنه عبد، فنقول العبيد والأحرار في حكم الله سواء، لكن إذا وجد مانع يمنع الوجوب في العبد ثم زال هذا المانع وجب. وكذلك حكم صلاة الجماعة هل هي واجبة على العبد؟ وكذلك حكم صلاة الجمعة هل هي واجبة على العبد أم لا؟ البعض يقول يجب لأن هذا الوقت مملوك لله عز وجل قبل أن يملك للسيد، فنحن نقول يا أيها الناس صلوا الصلوات الخمس، ومعلوم بالإجماع أن الصلوات الخمس واجبة على العبد، ولهذا ذهب قوم إلى أن العبد تجب عليه الجمعة كالحر، وضعف الحديث الوارد في سقوطها عنه، فعلى هذا القول بأنها لا تجب عليه لحق السيد إذا أذن السيد وقال يا فلان إذا شئت أن تذهب إلى الجمعة فأنت في حل متقدما أو متأخرا تجب أو لا تجب. يرى بعض العلماء أنها لا تجب ولو أذن له السيد، والصحيح أنه إذا أذن له لا شك في الوجوب عليه، لأننا إن قلنا بالمنع فهو في حق السيد، فإذا أذن وأسقط حقه فما المانع؟
نعم، فيما تعلق بالمسألة الأولى في الحج فيقولون الحج لا يجب على العبد، لماذا؟ لأن الحج يجب مع الاستطاعة، والعبد لا يملك نفسه إذ هو مملوك لغيره في وقت في مال، فما عنده استطاعة، هذا من جهة الأصل فلا يجب عليه الحج. لكن إذا زال هذا المانع بمعنى أنه استطاع بإذن سيده وبإعطاء سيده المال له، حينئذ هل يجب عليه الحج؟ الجواب نعم، لأنه صار مستطيعا، لأن عدم الاستطاعة يرجع إلى ماذا؟ إلى أن وقته ليس يملكه، إنما هو محبوس في هذا الوقت للسيد، كذلك العبد ما يملك المال، إذن ما عند استطاعة. لكن لو قال له سيده تعالى معي نحج هذه السنة، هل يقول لا أنا عبد ولا يجب على الحج؟ لا يجب عليك الحج، لماذا؟ لأنك لم تكن مستطيعا. طب عدم الاستطاعة هذا رجع لماذا؟ لشيء في بدنه؟ لا، إنما لتعلق حق سيده به، وقد زال هذا الأمر بإذن السيد لك، إذن يجب عليك كمسلم أن تحج. طيب صلاة الجمعة هل تجب عليه؟ يقول الشيخ هنا العلماء اختلفوا في ذلك، البعض يقول يجب لأن هذا الوقت مملوك الله قبل أن يملك للسيد، فنحن نقول يا أيها الناس صلوا الصلاة الخمس، ومعلوم بالإجماع أن الصلاة الخمس واجبة على العبد، لكن يقال هذا قياس مع الفارق، فالصلوات الخمس واجبة على العبد، أما الجمعة متعلقة بالجماعة وليست متعلقة بأصل الفرض، أصل الفرض لا يدخل فيه السيد، فيجب على العبد أن يصلي، أذن السيد ولا ما أذن يجب عليه أن يصلي على حسب حال. فلو قال السيد لو ما تصلي أبدا يعني في البيت وكذا ما تصلي أبدا، يقال له لا تطع سيدك في هذا، بل وجب عليك أن تصلي على حسب استطاعتك، حتى ولو كتفه يصلي على حسب حال. ف فالصلوات الخمس واجبة عليه، ووجوب هذه الصلاة يتأدى بماذا؟ بالجماعة وبغيره. أما الجماعة فمن أعذار الجماعة كونه عبدا لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد لأن وقته ملك لسيده. فالجمعة متعلقة بماذا؟ بالجماعة، لأنه يحتاج إلى أن يأتي المسجد، إذ الجمعة لا تصح في البيت، لكن الظهر يصح؟ يصح. فالصلوات الخمس تختلف عن الجمعة، إذ الجمعة لا تتأدى إلا بالجماعة، والجماعة ما يملكها العبد، إنما أصل الفرضية في الصلوات الخمس هذه يملكها العبد وهو مستطيع لها. وبالتالي نقول إن الجمعة لا تقاس على الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس تجب على العبد أن يصليها ولو ما أذن سيده. صوم رمضان يجب عليه ولو لم يأذن سيده. إنما الحج يحتاج إلى استطاعة، والاستطاعة لا يملكها في وقت ومال، فإذا أذن السيد وجبت عليه. طيب إذا أذن السيد في الجمعة وجبت عليه الجمعة، وما يقول أنا لا يجب علي الحضور إلى الجمعة والجماعة، نقول هذا لحق سيدك، فإذا تنازل سيدك عن حقه وقال اذهب إلى المسجد فإنه يجب عليك أن تؤدي صلاة الجماعة، كذلك الجمعة. كذلك أيضا العبد ما يبيع، لأنه لا بد أن يكون في البيع جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر، لكن إذا أذن السيد له بالبيع صح بيعه. يبقى هناك مانع من أجل حق السيد، فإذا تنازل السيد عن هذا الحق وجب على العبد أن لزم العبد أن يؤدي العبادة، وصح تصرفه فيما كان متوقفا على إذن السيد. نعم.
لو حج العبد شيخنا.
نعم.
لو حج العبد.
لو حج العبد وهو بالغ صح حجه.
تجزي عن حجة الإسلام.
نعم.
تجزي عن حجة الإسلام.
نعم تجزئه. لو لأن إذا حج وهو بالغ تجزئه. نعم. الرجل ما كان عنده استطاعة وصار استطاعة. ما كان عنده استطاعة فلا يجب عليه الحج، فلما صار عنده استطاعة وجب الحج، فإذا حج أجزأه ذلك إذا كان بالغا، أما إذا لم يكن بالغا فإنه يلزمه الحج إذا بلغ.
ورد حديث يا شيخنا إذا حج العبد ثم أعتق فعليه حجة أخرى.
إذا حج
العبد ثم أعتق
أظنه ما يصح، ضعيف أظنه. نعم. هل يأثم؟ يأثم؟ لا ما يأثم، لا ما يأثم، ما يأثم السيد. نعم. لو حج بدون إذن سيده يأثم طبعا، يأثم كالمرأة إذا حجت بلا محرم. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهناك سؤال آخر، هل يجب على العبد صوم رمضان؟ لأنه إذا صام ضعف عن العمل في آخر النهار، ففي أيام الصيف نهار طويل وحر شديد، إذا جاء آخر النهار وجدته منهكا، فلو قال له سيده: يا عبد قدم الفطور، قال: ما أقدر، فهل نقول لا يصوم حتى لا يضيع حق سيده؟ نقول: الصيام واجب كالصلوات الخمس، الصلوات الخمس إذا جاء وقت الصلاة وقال له السيد: لا تصلي، يأتينا ضيوف الآن، يجب عليه أن يصلي، لأن هذا مستثنى شرعا. فالحاصل أن الأصل أن العبيد والأحرار في حكم الله سواء، فإن وجد ما
يصح. لكن إذا شق عليه العمل ونتيجة العمل ضعف فأفطر من أجل الضعف، هذا لا إشكال كسائر الأمة، فإن الإنسان إذا عمل عملا وشق عليه هذا العمل ولم يستطع إتمام الصوم فإنه يفطر ويقضي يوما آخر. وهنا ننبه إلى مسألة، وهي أن كثيرا من الناس الذين يعملون أعمال الشاقة أو فيها الإرهاق فإنهم ينوون الفطر من الليل، يجمعون النية على الفطر لا على الصوم، كعمال الصبة والخرسانات مثلا أو غيرهم، أو الأفران أو الأعمال الشاقة، فإنهم يقولون نحن لا نقدر على الصوم، وربما يكون معهم في العمل من يصوم، هذا ما يصلح. لكن يجب عليك أن تبيت نية الصوم وتعمل، فإن عجزت أثناء العمل عن الصوم فإنك تفطر وتقضي مكانه يوم. أما أنك تبيت النية على الفطر فهذا لا يجوز. ليه تبيت النية على الفطر؟ أنت قادر، أنت قادر على الصوم يا شيخ، لكن عندي عمل ما أقدر. استعن بالله، وإذا ما قدرت وتعرضت لضرر فإن الشارع قد رخص لك في الفطر. نعم. يومية؟ لا لا، لأن قد يقدر اليوم وما يقدر غد. أنت قد تقدر اليوم تحضر الدرس وغدا ما تقدر. أنت اليوم قد تأتي وتنام، غدا قد تأتي وتستيقظ. نعم، هذه مسائل نسبية. نعم.
فالحاصل أن الأصل أن العبيد والأحرار في حكم الله سواء، فإن وجد ما يسقط بعض الأحكام عن العبيد فلا بد من دليل.
نحتاج إلى هذه المسألة أيضا الأصولية في مسألة زكاة الفطر، صدقة الفطر، هل مخاطب بها المسلم كل مسلم أو مخاطب بها من يعول ومن ينفق على أولاده؟ يعني أبي الآن ينفق على البيت وأنا ولده، لكن أنا لي مال خاص، فهل أبي هو المخاطب والملزم بأن يخرج صدقة الفطر عني، أو أن هذا الخطاب لي ولأبي؟ نقول الخطاب للجميع، لكن إذا عجز الابن عن صدقة الفطر أخرجها عنه أبوه. الزوجة إذا كانت تملك صدقة الفطر أخرج صدقة الفطر، إذا ما تملك أخرجها زوجها عنها. واضح يا إخوان؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، والإناث في الجمع والواو والنون.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والإناث في الجمع والواو والنون، يعني يدخلن في الخطاب، مع أن الجمع بالواو والنون، فالجمع بالواو والنون للذكور كثير في خطابات الكتاب والسنة، إن لم أقل أكثرها بالواو والنون. هل يدخل النساء في ذلك؟ يدخلن في ذلك
جمع النساء بالألف والتاء، جمع مؤنث سالم، وجمع الذكور ينتهي بالواو والنون والياء والنون، بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا. المسلمون، المسلمات، إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. طيب، لو جاء الخطاب بالواو والنون فقط وليس فيه تفصيل للنساء، هل النساء يدخلن في خطاب الذكور أم لا؟ الأصل نعم أن الخطاب يعم الذكور والإناث، إلا أن يدل الدليل على تخصيص الرجال بهذا أو تخصيص الرجال بهذا، وإلا فالأصل دخول النساء مع الرجال. نعم.
قال: هل يدخل النساء في ذلك؟ يدخلن في ذلك لا شك. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالله ورسوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأشياء كثيرة فيدخل فيه النساء.
ما قال تعالى والذين يؤمنون واللاتي يؤمنون، إنما والذين تعم. نعم.
ولهذا يقول: والإناث في الجمع والواو والنون، ومثل وكلوا، فترى الواو زائدة مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفي.
لماذا قال والإناث في الجمع والواو والنون؟ أما يكفي والإناث في الجمع أو الإناث في الواو والنون؟ يعني ما فائدة في الجمع والواو والنون؟
جمع التكسير،
لأن الجمع أعم من الجمع، جمع مذكر السالم، فجمع مذكر السالم، جمع التكسير، الخطاب بصيغة الجمع عموما، من اسماء الموصول كذا، فالواو والنون أحد أنواع الجمع. نعم.
قال: ولهذا يقول الإناث في الجمع والواو والنون، ومثل وكلوا، فترى الواو زائدة مثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية.
كلوا هذه إذا خطبت ذكورا، طيب إذا خطبت إناثا تقول
كلنا.
طيب إذا جاء كلوا واشربوا، ما جاء كلوا وكلنا؟ كلوا وكلنا، فهل الإناث يدخل أو يحتاج ذلك لخطاب خاص؟
يدخل.
الجواب يدخل، ما لم يرد دليل يخصص. نعم.
قال: عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهم. فمثلا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هل يدخل فيه النساء؟ فعلى قولين: قول يدخلن وهذا لا شك فيه، وقول لا يدخلن وهذا ضعيف. والمراد بهذا القول الثاني ليس معناه أنه لا يجب عليهن الإمساك عند طلوع الفجر، لكن هل دخلن في أصل الخطاب أو لا، هذا هو الخلاف. فإذا قلنا دخلنا في أصل الخطاب ويجب عليهن الإمساك إذا طلع الفجر، فإن الخلاف يكون لفظيا، لأني لا أعتقد أن أحدا من علماء المسلمين يقول إن المرأة لها أن تأكل وتشرب في ضحى النهار، لأن قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خاص بالرجال، لا أحد يقول هذا. إذن الخلاف هل اللفظ شامل لهن أو لم يشملهن؟ ونقول دا ما دام الخلاف لفظيا فلا حقيقة له، والصحيح أنهن يدخلن
يعني
في ذلك.
قال من العلماء بأنهن لا يدخلن في الخطاب ليس قصده أنهن لا يدخلن في الحكم. فرق يا أخواني بين الخطاب والحكم. الخطاب في هذه الآية هل النساء يدخلن فيه أم لا؟ من قال بأنهن لا يدخلن هل عنده أن المرأة تأكل وتشرب إلى الضحى؟ الجواب لا، وعلى المرأة أن تمسك، لكن إمساك المرأة ثابت بدليل آخر. إمساك المرأة يكون ثابتا بدليل آخر. شوف كلام العلماء دقيق، ولهذا يا أخواني نقول بأن الإنسان يحتاج مطالعة كتب الأصول وكتب المصطلح وكتب اللغة وكتب التفسير. ما تظن العلم سهلا؟ كل هذا يا أخوان دائما أمثله بجسم الإنسان، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحماسة. والله لو عندك ضعف في إصبعك لا يمكن تفكر بعقلك. ما تنام يا أخي صح؟ هو أنت تنام على الإصبع، أنت بتنام على جنبه والجنب سليم، لكن ما لك لا تنام؟ لأن الإصبع يؤلمك، فما يتسنى لك النوم. فلهذا العلم يحتاج إلى شمول، ما في محدث بلا حاجة إلى العلوم التي إذا كان محدثا دراية ورواية يحتاج إلى علوم الشريعة، والمفسر يحتاج إلى علوم الشريعة، والفقيه يحتاج إلى علوم الشريعة. بما تفتي يا أخي؟ بما تفتي؟ ما دليلك في الفتية؟ فينك؟ أين أنت؟ تفتي بلا أصول؟ فإن الفقه يتناول أحكام الجزئية، يتناول الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الجزئية، لكن هذا لابد أن يكون ضمن الأصول وهو القواعد الكلية التي بها تصل إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الجزئية. هذا أمر وهذا أمر، تحمل هذا على الاستحباب تحمل هذا على الوجوب. ما الذي علمك أن الأمر يكون الاستحباب ويكون الوجوب؟ وما ضابط الاستحباب والوجوب؟ هذا في الأصول تحتاج أن ترجع. ثم هذا النص الذي تستدل به صحيح أم ضعيف؟ تحتاج إلى علم الحديث في ذلك. ثم ما دلالة هذه اللفظة؟ تحتاج إلى علم اللغة. ثم من الذي سبقك في هذا الحكم؟ تحتاج إلى مطالعة الخلاف والإجماع. يا الله، ولهذا لابد أن تضع كل شيء يلزمك في خارطة الطلب. مهم جدا أن الخارطة تكون أمامك، ثم بعد ذلك تحصل منها ما تستطيع، إنما تعادي ما تجهله وما لا تقدر عليه لأنك جاهل باللغة. تقول ما يلزم اللغة، ما يلزم، ما يلزم. جاهل في الحديث، لا ما يلزم الحديث، هذا غلط. نعم.
قال: والصحيح أنهن يدخلن في ذلك، ولكن كان الخطاب للرجال لأنهم
كل المشايخ الحزبيين الذين أفتوا بأن مسألة خجعة السلطان مثلا فيها خلاف، هل هؤلاء اللي جاهلين بكتب السنة؟ لأن ما ظنت هذه المسألة نجدها فين؟ كتب السنة. هم هرعوا إلى كتب التاريخ وكتب السير وطرق كتب السنة، ولم يأتوا بكتاب واحد من كتب السنة. ولهذا والله يا أخواني إلى وقت هذا ما أعلم أن أحد منهم ولا قرأت لأحد منهم نقلا عن كتاب من كتب السنة، دليل على أنهم مخالفون لكل كتب السنة، لا الخلال ولا الإسماعيلي ولا الصابوني ولا اللالكائي ولا أحمد ولا مالك ولا شافعي ولا بخاري ولا السفيانين ولا الأوزاعي ولا الليث ولا أحد من هؤلاء. سمعتم أنتم واحدا قال هذا كتاب سنة فيه أن المسألة خلافية؟ في واحد قال هذا؟ سمعتم هذا يا أخواني على كثرة الشبهات؟ لكن تراهم يأتون إلى كتب التاريخ، الحسين خرج، فتنة ابن الأشعث، فلان قال، فلان عاد، هذا الذي عنده. وإذا كان ولا بد من كتاب فالماوردي والجويني. أما كتب السنة فإنهم متفقون على عدم فتحها، وكفى بهذا ضلالا أنك تأتي إلى مسألة البحث ثم تنحي البحث عن محله وموارده. هذا الجهل. فالمتكلم في السنة لابد أن يتكلم من كتب السنة، والمتكلم في اللغة لابد أن يتكلم بلغة العرب، والمتكلم في القراءات لابد أن يرجع إلى أهل الأداء وأصحاب القراءات في ذلك، والمتكلم في الفقه يرجع إلى أربابه، والمتكلم في الحديث يرجع إلى أئمته، والمتكلم في التفسير يرجع إلى علمائه. وهكذا ضع الخارطة ولا تغادر منها صغيرة ولا كبيرة، وقل اللهم أعني. خارطة العالم أمامك، تضع الخارطة، خارطة العالم أمامك، ثم إنك هل تصل لهذه البلدة؟ إن أعانني الله وأقدرني الله سأركب طائرة مذهب إلى هذه البلدة. أما التي تعجز عن وصول إليها تحذفها من خارطة العالم فتقول لا يوجد الأمريكتين، وتقول لا يوجد شيء اسمه أسبانيا، ولا شيء اسمه أستراليا. ليه؟ لأنك لا تستطيع أن تذهب إليه. هل هذا يكون؟ نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
فالعلماء لهم ضوابط في استنباط الأدلة ومناطات يبنون عليها. فنقول هل المرأة، هل القائل بأن المرأة لا تدخل في الخطاب وكلوا واشربوا لأن هذا خطاب الذكور يرى أن المرأة تأكل حتى الضحى؟ لا، يرى أن المرأة تمتنع عن الطعام والشراب بأذان الفجر، لكن بغير هذا الخطاب، بغير هذا الخطاب. فالحكم ثابت بغير هذا الخطاب. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أنهن يدخلن في ذلك، ولكن كان الخطاب للرجال لأنهم أسد من النساء، أقوى فهما وأبلغ تطبيقا، وهم قوامون على النساء. سبق أن قلنا إن ضمير الجمع للذكور يشمل الإناث، ولهذا تجدون أكثر أوامر القرآن وأخباره فيما يتعلق بالرجال والنساء يكون بضمير الرجال تغليبا لمن هو أفضل وهو الرجل.
طيب، نقف عنده قول الصحابة.
شيخنا
نعم نعم اللي هو ما أظن أظن أي ما صح ضعف
النووي شيخنا
حاجة يجمع على ماذا؟ نعم.
النووي نقل عن ابن المنذر
في شرح المهذب قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافا أن الصبي إذا حج ثم بلغ والعبد إذا حج ثم عتق أن عليهما بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاع.
أن العبد،
أن الصبي إذا حج ثم بلغ والعبد إذا حج ثم عتق أن عليهما بعد ذلك حجة الإسلام.
قال حكى الأول ابن المنذر أخوان.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، لكن النووي ينقل عنه، لكن بحثنا في كتب ابن المنذر ما وجدنا نص الإجماع.
نعم، ما أظن. أي نعم،
يعني بحثنا
في، لأن نفس الكلام من عثمان يورد في هذا خلافة، لأنه هل يجب عليه الحج أم لا يجب إذا أذن له سيده؟ ومن أوجب عليه الحج إذا أذن له سيده؟ ما يوجب ثم يقول لا يجزئ؟ فالذي يظهر إن قال بذلك علماء فإن ذلك هو المتجه، لأنه إذا وجب عليه الحج وهذا الظاهر إذا أذن له سيده، أما في أصل الوجوب فإنه لا يجب عليه لأنه ملك لسيده، لكن إذا أذن له سيده وكان بالغا، وكان بالغا فهو فقد أدى ما عليه ولا يجب عليه أن يحج بعد. طب
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: قال الحجاوي: فإن زال الرق قال قوله فإن زال الرق أفاد رحمه الله أن الرقيق يصح منه الحج. إذن الحرية شرط للوجوب، فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، فقال جمهور العلماء إنه لا يجزئ، لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب، فهو كالصغير، ولو حج الصغير قبل البلوغ
لم يجزئ. ليس أهلا للوجوب، هل هذا أمر متعلق ببدنه وأهليته أو أمر متعلق بحق سيده؟ يعني هل هو ليس بعاقل، ليس ببالغ؟ هل هذا أمر يعود إلى بدن أو يعود إلى أهلية في عقل أو كذا، أو يعود إلى حق السيد؟ يعود إلى حق السيد. العبد قد يكون أقوى منك وأذكى منك، ولا العبد ماذا يا إخوان؟ العبد هذا رجل من الكفار، قد يكون رئيس دولة، رئيس دولة، فإن حاربته وقتلته على الإسلام وأتى أسيرا صار عندك ماذا؟ عبدا. هذا هو، يعني لا تظن أن العبد يعني مثلا هذا مجنون ولا شيء، ولا مقطوع الأطراف، مجدع الأطراف ولا شيء من هذا، هذا معنى العبد يعني. والأمة أيضا لا تظن أن الأمة دي امرأة سوداء كده، ما لا، أنت لو قتلتم الآن مثلا، قام جهاد شرعي وقتلتم أوروبا الآن، أتيتم بهؤلاء البيض الحسان وهؤلاء الخبراء وال عبيدا، هذا معناه العبد والإماء يعني. طيب، إذا ليس الأمر راجعا إلى أهلية في بدن أو عاقل، يبقى من جهة بالغ بالغ، عاقل عاقل، لكن لماذا لم يجب عليه الحج؟ لحق سيده، ما هو مستطيع، ليس عنده استطاعة، ليس عنده الاستطاعة. طيب، إذا أذن السيد زال المانع وصار داخلا في هذا الوجوب، فإذا أدى هذا وصح عنه وهو بالغ، فإن القول بالإجزاء يتجه. نعم.
قال
صح في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه. نعم، أو إجماع معتبر.
قال لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب فهو كالصغير.
نعم.
الرقيق
علته من نظرية. نعم.
ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام، فكذلك الرقيق.
ليه؟ لو حج الصغير لا يجزئ، ليه؟ لأن الأهل غير مكلف أصلا، غير مكلف، لكن العبد مكلف، لكن فيه موانع من أمور لكونه عبدا متعلقة بسيده، كالمرأة لا يجب عليها الجمعة، لكن لو صلت صح جمعتها. طيب، تقضي الظهر؟ ما تقضي الظهر. نعم.
قال وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده، لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا ومن أجل حق السيد، فإذا أعطاه سيده المال وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج. وليس عندي ترجيح في هذا الموضوع، لأن التعليل بأنه ليس أهلا للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضا، فالأصل أنه من أهل العبادات. وهناك حديث في الموضوع أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لكنه مختلف في صحته والاحتجاج به، وإلا لو صح الحديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هو الفيصل، وكثير من المحدثين قال إنه موقوف.
طيب، من من
الشيخ الألباني صححها، يقول السيد ابن حزم كان شيخنا يعني حجة أيضا، بيان رحمه الله على بالوقت.
لا اقرأ بس هات كان
المحفوظ القائل المحفوظ أنه موقوف شيخا، قال حدثنا ذكر بإسنادي عن ابن عباس رفعه قال أيما صبي حج ثم بلغ الحين فعليه أن يحج حجة، وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة، ثم أعطف فعلي حجة الأخرى. قال القاضي حدثنا مرفوعا قال الشيخ أي البيهقي تفرد برفعه محمد بن منهال عن يزيد بن زريع عن شعب، ورواه غيره عن شعب موقوفا، وكذلك رواه سفيان الثوري عن يعني أعمش موقوفا وصحيحا، وأيضا ابن حزيم أيضا في صحيحه
صحيح وقف. طيب من من العلماء الذي قال بأنه يجزئ الحج ولا يعيده؟ يعني إن ثبت أن المسألة خلافية وأن من العلماء من قال بهذا فلا شك أن هذا القول يكون هو الأقرب، يكون هو الأقرب. نعم ده بشيء قال. نعم
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف في الصبي والعبد والأعرابي يحج، وساق بسنده عن الحسن قال: الصبي إن حج والمملوك إن حج والأعرابي إن حج، ثم هاجر الأعرابي واحتلم الصبي وأعتق العبد فعليهم الحج. وساق أيضا بسنده عن إبراهيم قال: إن حج المملوك كذا وكذا ثم أعتق فعليه الحج. وساق بسنده عن عطاء قال: الصبي والعبد عليهما الحج والأعرابي يجزئه حجه، لأن الحج مكتوب عليه حيث كان، ومن حج من الأعراب ومن حج من الأعراب. قال أبو بكر وساق بسنده عن قال عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين، أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وإن أعتق فعليه الحج. وساق بسنده أيضا عن قريب أن امرأة قامت للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وساق بسنده عن عطاء قال: أعرابي يجزئ عنه حجه. وساق بسنده عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان يقال: حجوا بهم صغارا فإن ماتوا كانوا قد حجوا وإن عاشوا حجوا. وساق بسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين. وساق بسند عن ابن سيرين قال: كانوا يرون إذا حجت وفي بطنها ولد أن له حجة. وساق بسند عن مجاهد قال: إذا حج وهو أعرابي أجزأت عنه من حجة الإسلام.
من قول من؟
مجاهد.
ما السند؟
زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد.
نعم قال عن مجاهد:
إذا حج وهو أعرابي أجزأت عنه من حجة الإسلام.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قال: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.
يعني من جهة الأجر نعم، لكن ليس من جهة الإجزاء. نعم. بوب التبويب اللي بعده
لا مختلف
باي.
في الصبي
ابن عبد البر ذكر هذا في مذاهب العلماء. نعم قال إيه؟ نعم هذا ما في إشكال، هذا في خروج من الخطاب هو الوجوب لا إشكال فيه عند الجميع، يعني لا أنه لا تجب عليه، لكن الكلام لو أنه حج فهل يجزئه ذلك إذا كان بالغا عاقلا وليس عليه حج آخر أم لا؟ لأنه إذا حضر الجمعة وصلاها مع أنها لا تجب عليه هل تجزئه أو أنه لابد أن يصلي ظهرا؟ تجزئه. يبقى مسألة الوجوب في أصل شيء، ومسألة أنه إذا زال السبب هل يجزئه ذلك أم لا. نعم. في ماذا مخالف في ماذا؟ هات نص المسألة يا عبد اللطيف. كلام اللي أنت بتقوله هذا ما فيش إشكال فيه، وهو هل الجمعة هل الحج يجب على العبد؟ فاتفقوا على أنه خارج عن في هذه أنواع الخطاب، العبد خارج صحيح، العبد لا يجب، ولله على الناس حج البيت، العبد لا ما يجب. ايوه ايوه في ما في اي مساله، في اي مساله، في اي مساله. نعم هذه يبحث عن احد قال من اهل العلم بالاجزاء وانه ليس عليه حج، والشيخ ابن عثيمين ذكر خلافا، لكن نريد ايضا نصل الى من القائل في هذا الخلاف، من القائل، من القائل بهذا؟ ان كان قال به علماء لا شك ان هذا قول قوي، هذا قول قوي وله نظائر. المراه ما يجب ولكن يجزئها صلاتها، العبد ما يجب عليه جمعة ولا جماعة، ولكن إذا حضر أجزأه ذلك بإذن سيده. فما المانع في الحج إذا كان بالغا عاقلا؟ فما المانع خصوصا إذا قلنا بأنه يتوجه إليه الوجوب إذا أذنه سيده، لأن المانع كان متعلقا بحق سيده. لكن حجة الجمهور من جهة نظرية ما هي؟ طالما أن الحج لا يجب عليه لأنه عبد، فيكون حج في حقه ليس واجبا عليه بل مستحب إذا أذن السيد عليه. فإن من حج حجا ليس واجبا عليه فلا بد من قضائه وجوبا، ومتى يقضيه وجوبا؟ إذا زال الوصف. تبعتم يا إخواني علة الجمهور؟ هذه العلة أوضح مما ذكر هنا من أن مثلا يقول هذا الحق السيد والحق كذا. ليه؟ لأن لو علنا الوجوب بحق السيد يعني فقط، حق السيد فقط تمام، فنقول إذا أذن السيد خلاص زال الأمر. لكن الذي يظهر أن تعليل الجمهور في هذا هو ماذا؟ هو أن الحج ليس واجبا على هذا العبد. طيب تمام، لو أذن له سيده على قولهم ما يجب، فيبقى الأمر بعيدا عن الوجوب، وكأن عدم الوجوب منوط بماذا؟ بوصف العبودية. فإذا حج في وقت هذا الوصف فما تجزئه عن حجة الإسلام، فإذا عتق زال الوصف الذي كان الحج في حقه غير واجب وعليه يجب مع الوصف الجديد وهو الحرية. وإن صح منه الحج وقت العبودية، لكن كما يصح من الصبي. هذا تعليلهم والله تعالى أعلم، أن الحج ليس في حقه واجبا، وكل من ليس الحج في حقه واجبا يلزمه أن يحج إذا زال الوصف الذي كان الحج من أجله ليس واجبا. فإذا زالت العبودية وصارت حرية يبقى يجب عليه حج. هذا تعليلهم، هذا تعليله. وبهذا نرجع إلى الأصل والمسألة الأصولية التي ذكرناها هنا. يا ترى الوجوب هنا الحق السيد، فإذا أذن المنع هنا الحق السيد، فإذا أذن زال المانع وتعين عليه الحج ودخل في التكليف أو لم يدخل؟ على القولين في هذه القاعدة، على القولين. فالجمهور يرى أن الحج ما زال غير واجب عليه، وطالما أنه غير واجب عليه يبقى يلزمه الحج في وصف يجب عليه فيه وهو الحرية. هذا تعليله. فنقول إذا كان قد قال بهذا علماء وثبت الخلاف فلا شك أن القول بالإجزاء قياسا على غير من العبادات أن هذا القول هو القول المقدم. أما إذا ما قال به أحد من العلماء وأن علماء الأمة على خلاف هذا، فلا شك أن هذا القول يطرح ولو كان له حظ من النظر، ولو كان له حظ من النظر. نعم. لا ما خلاص ده كثير ما بيبقى يذكر هذا في مسائل الخلاف. نعم نعم.
ما هو ده اللي الاخوه بيقولوا ان احنا ما وجدناه لابن المنذر.
نعم. الإجماع في المنذر كما قال في الإجماع.
قال الإجماع على أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج بالصليب ثم بلغ فإن ذلك للجمع
كالجسد ولم يذكر عبد. يعني هذا في نص كتابه الإجماع. يعني لم يذكره في كتاب الإجماع، لم يذكر العبد، إنما الصبي والمجنون. نعم، ولم يذكر العبد. تحت كتابه، المهم تتبعه. نعم، ابن باز ماذا قال؟
إذا حج الصبي، إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج. ثم ذكر الحديث قال أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
نعم،
في الاختيارات.
نعم، قال إيه؟ نعم، على كل من هذه النقولات يعني يكون هذا القول هو المقدم، يكون القول هذا هو الذي عليه العمل، أن العبد إذا عتق فإنه إذا حج في حال رقه فإن ذلك لا يجزء عن حجة الإسلام حتى يصبح حر، فإذا صار حرا فإن عليه حجة الإسلام، إلا أن يثبت خلاف عن علماء معتبرين في هذه المسألة، فيكون هذا القول هو القول المقدم، يكون هذا القول هو القول الذي عليه العمل، وهو عدم إجزاء حجة العبد عنه حال عبوديته حال رقه، وإذا عتق فإنه يجب عليه عد الحج. هذا هو يكون القول، هذا هو القول المعمول به حتى يثبت خلاف، إذا ما ثبت خلاف في ذلك معتبر فيهجر، لأن الحقيقة كما قلنا من قبل وقدمنا مرارا أنه لا بد من النظر إلى عمل أهل العلم وفتي أهل العلم، فإذا كان فتي أهل العلم على أنه لا يجزئه بهذا المقدم ولا ينبغي أن نخالفه في ذلك، لكن نقول إذا وجد فعلا الخلاف هذا تحتاج مسألة بحث، تحتاج بحث، لأنه فيما ذكر مر معنا في كتاب الأصول الآن أن المسألة خلافية والعثيمين ذكر مسألة خلافية، فهذا تحتاج تتبع، لكن نقول ابتداء إذا لم يثبت فيها خلاف معتبر فهنا يتوقف النظر ويكون القول بما قاله العلماء لازم، يكون القول بما قاله العلماء لازما في هذا. نعم نعم نعم.
إذا حج به في حال صغره أو العبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيل.
الصنعاني يا شيخ في سبل السلام.
الصنعاني نعم، ده إذا الصنعاني نقل اتفاق ده يبقى خلاص، لأن الصنعاني ما لا يبالي بالاتفاقات دي. نعم،
قال ويعلق الحديث ومثله قال في العبد رواه سعيد بن منصور وأبو داود في مراسيله واحتج به أحمد وروى الشافعي حديث ابن عباس. قال ابن تيمية والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا. قال وهذا مجمع عليه، ولأنه من أهل العبادات فيصح منه الحج ولا يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب به.
أي نعم، هذا العلة. شوف هو تعليل صنعان الحقيقة أوضح لحق العبد كما قلت لكم، هذا هو التعليل، أنه طالما وصف الرق موجود إذا لا يجب، وطالما لا يجب إذا لا يجزي، وطالما لا يجب إذا لا يجزي، متى يجزي؟ إذا أدوا في حال وجوب عليه، ولا يجب على العبد بوصف العبودية الحج، إذا يصح كالصبي يؤدي فيصح، ولكن ليس أدى واجبا عنه حتى إذا عتق لزمه بالوصف الجديد وهو وجوب الحج عليه. هذا مرض الجمهور. نعم، أظن بعض الصنعان يصعب بأنها ها؟ يبقى هذا القول يا إخوانا والذي نقوله، وهو أنه إذا حج في عبوديته في رقه فإن ذلك يصح منه ولكن لا يجزئه، إلا إذا وجد أن هذه المسألة فعلا خلافية وخلافها معتبر ولا إخال، يعني بعد هذه النقولات قد يكون فيها شيء معتبرا لكن قد يكون فيها شيء شاذ. نعم نعم. ينظر إلى عبارة أحمد، لأنه قد يقول أحمد كان يقول أحمد عنده ضعيف لكن قواه بفعل عمر، يبقى الذي عندنا لأنه حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدي وهذا عن عمر رجع حسن، لكن يكون قواه بفعل عمر، يكون فعل ابن عمر عنده مقول لهذا الحديث، فيكون أحمد وهذا الثابت عن أحمد أنه يقول في الزكاة العسل بالنص وبفعل عمر رضي الله عنه، لكن الجمهور وجه فعل عمر رضي الله عنه على أن هذا كان مخصوص بمن يحمون حمى سلبه وأنه ليس عاما. وقد نقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله أنه كان لا يرى ذلك وأرسل عماله بعدم ذلك، وهذا الأقرب، ولهذا لو قيل بالاستحباب في ذلك لا بالوجوب فهذا الأقرب جمعا بين هذا وذاك. نعم. لا الاحتمال، لأن الحديث في ذلك يمكن جبره.